أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجة الوداع، فقال: أيها الناس، اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه عني، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا. ثم قال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم. قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر. قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. حينما يرتبط الإنسان بعقيدة دينية فإنها تحظى في نفسه بأعظم قداسة واحترام. الإنسان لا شيء يعلو في القداسة عنده على قداسة دينه، ولا يحترم شيئا أكثر من احترامه لدينه وعقيدته، لأن الدين عند الإنسان المتدين يمثل الحق المطلق والقيمة العليا، ويمثل الصلة بينه وبين مبدئه ومصيره، ولذلك فإنه يقدس الدين ويعظم الدين. تصبح العقيدة الدينية حاكمة على سلوك الإنسان ومشاعر الإنسان، يضحي بحياته من أجلها. طبعا العقيدة الدينية تتجسد في رموز ومعالم، هذه الرموز قد تكون أماكن، مكان معين، أشخاص، شخصيات معينة، زمان معين، شعائر معينة. هذه تجليات العقيدة. العقيدة كحالة نظرية داخلية في نفس الإنسان، تجلياتها هذه الرموز والمعالم. في كل دين هناك أشياء مقدسة، قداستها نابعة من قداسة الدين. أشخاص مقدسون، أنبياء، أئمة، أولياء، أماكن مقدسة، أزمنة مقدسة. الإنسان المتدين يحترم رموزه الدينية ويقدسها انطلاقا من احترامه لدينه، انطلاقا من تقديسه لدينه. هذا أمر واضح وجلي بين كل أبناء البشر. ما من إنسان في أي دين، بغض النظر عن الحق والباطل، الصواب والخطأ، ما دامه يعتقد بهذا الدين إلا ولدينه تجليات خارجية. هذه التجليات تكون محترمة ومقدسة عنده، لأنه يقدس دينه، لأنه يحترم دينه وعقيدته. الإسلام لأنه يهتم بحرمة الإنسان وقيمة الإنسان في هذه الحياة، حاول أن يستثمر هذه الحالة في الإنسان. لأن الإنسان يقدس رموزه الدينية، أراد الإسلام أن يجعل احترام الإنسان حالة موازية لاحترام الدين. إذا كنت تحترم دينك، إذا كنت تقدس معالم دينك، الإسلام يقول لك هذا يساوي أن تحترم أخاك الإنسان. الإنسان الذي لا يحترم الإنسان الآخر، هذا هناك شك في تقديسه لدينه، لإسلامه. لأن الدين ربط بين الأمرين، الدين ربط بين الأمرين. إن كنت تقدس رموزك الدينية وتحترمها، لازمه أن تقدس وأن تحترم حقوق أخيك الإنسان. إذن هناك ربط بين حرمة الدين وبين حرمة البشر، بين حرمة الناس. ومن يفكك بينهما، يقول أنا أحترم ديني ممثلا في رموزه، شخصياته، أزمنته، أمكنته، شعائره، لكنه يعتدي على حرمات أبناء البشر، هذا غير صادق في دينه، هذا غير صادق. لأن الله تعالى يربط بين الأمرين. لاحظوا كيف أن القرآن الكريم حينما يتحدث عن حقوق الوالدين مثلا، هذا نموذج. الله تعالى يقول أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فإذا إنسان أخذ بالمقطع الأول، شكر الله وعق والديه، هل يكون ملتزما بأمر الله؟ لا يكون ملتزما. إذا كنت تراعي حرمة الله، فهي تتجلى في رعايتك لحرمة عباد الله على اختلاف مراتب علاقتك بهم. الوالدان مرتبة، الزوجة مرتبة، الجيران مرتبة، العمال مرتبة، الناس الذين، كل واحد في مرتبته. إذا كنت تشكر الله تعالى، فعليك أن تشكر أيضا من أحسن إليك من عباده. ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل. أنت تشكر الله، لماذا؟ لأن الله أنعم عليك. الله تعالى يقول لك إذا كنت تشكرني على نعمي عليك، فهذا يوازي ويساوي ويستلزم أن تشكر أيضا من أنعم عليك، من أحسن إليك من الناس. فإذا واحد ما التزم بهذه المعادلة، قال أنا بس أشكر الله، ما علينا من اللفظ، يعني عملا ما كان يشكر من أحسن إليه، هذا لم يراعي حرمة الله ولم يؤدي شكر الله. نصوص دينية صريحة تربط بين حرمة الدين وحرمة البشر. الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله في تعريفه للمسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. مو المسلم بس اللي يصلي ويصوم، يعني يقوم برعاية الحرمات الدينية، لازم يقوم برعاية حرمات البشر، يسلم الناس من لسانه ويده. إذا إنسان مسلم لكنه يعتدي على الناس بلسانه، يتهمهم، يفتري عليهم، يستغيبهم، يشهر بهم، يهرج عليهم، هذا لا ينطبق عليه أنه مسلم حقيقي. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يشير معنى مهم جدا: هل تظن أن الله تعالى في يوم القيامة راح يجي يحاكمك على رعاية حرمته كإله فقط؟ لا، أكثر من هذا. إذا إنسان أساء تجاه خالقه، تجاه ربه، هذا قابل للتجاوز. الشيء اللي الله راح يحاسبك عنه أكثر إساءتك للآخرين، هذا اللي الله راح يحاسبك عنه أكثر يوم القيامة. اسمعوا هذه الكلمة العظيمة الرائعة لأمير المؤمنين عليه السلام، يقول: من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. اللي يظلم عباد الله، طبعا الكلمة عامة، عباد الله، عباد الله يعني منو؟ عباد الله يعني زوجتك، عباد الله يعني الزوج بالنسبة لزوجته، عباد الله يعني أبنائك، عباد الله يعني العمال اللي يشتغلوا عندك، عباد الله يعني جيرانك، عباد الله الذين تتعامل معهم، يعني كل الناس هذول عباد الله. عباد الله منهم. إذا تظلم أحد من هؤلاء يوم القيامة الله هو خاصمك، يعني كأنك اعتديت على الله، كان الله خصمه. انظروا إلى أي حد يربط الدين بين حرمة الدين وبين حرمة البشر، حرمة الناس. وهناك حديث لو تأمله الإنسان لرأى هذه القيمة في أجلى تجلياتها. رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه رواية موجودة في المصادر الإسلامية المختلفة، كان يطوف بالكعبة، ونحن الآن في أيام الحج، أيام مكة ومنى وعرفات، أن رسول الله كان يطوف، صلى الله عليه وآله كان يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد صلى الله عليه وآله بيده. قسم، يقسم النبي، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. الكعبة العظيمة، النبي يقسم يقول حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. يعني إذا واحد أساء للكعبة الله تعالى يغفر له، يعني المغفرة أقرب إليه، لكن لو أساء إلى أحد من الناس هذا أشد وأعظم عند الله. يعني شنو حرمة المؤمن؟ النبي صلى الله عليه وآله يوضح: ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا. هذه يعني حرمة الإنسان، حرمة المؤمن. تحترم ماله، ما تعتدي على شيء من أمواله، تحترم دمه، ما تعتدي على جسمه، وتحترم قيمته المعنوية، لا تظن به إلا خيرا، لا تسيء النظر إلى هذا الإنسان. هكذا يؤكد الدين على حرمة الناس، وأن الإنسان المتدين إذا كان يحترم مقدساته الدينية ورموزه الدينية فهذا يستلزم أن يحترم حقوق الناس وأن يراعي حرمات الناس. في الحج يجب التركيز على رعاية هذه الحرمات، وخاصة في مواجهة الانتهاكات الصارخة الذي تعج بها ساحة الأمة، هذه الأمة التي يقول دينها هذا الكلام وهذه المفاهيم. مع الأسف الشديد، كيف تسفك الدماء اعتباطا، وكيف يعتدى على حقوق الناس؟ يتألم الإنسان مما يشهد، مما يسمع، مما يلحظ. أهذه هي أمة الإسلام؟ أهذه هي الأمة التي تقرأ القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قطع للرؤوس، سبي للنساء، سفك للدماء، تفجيرات وعمليات انتحارية لا يكاد يخلو منها يوم من الأيام. ما هذا الواقع الذي تعيشه الأمة؟ ومع موسم الحج يحتفل العالم باليوم الدولي للاعنف، أمس الخميس 2 أكتوبر هو يطلق عليه اليوم الدولي للاعنف، أقرته الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2007. في كل سنة يحتفى بهذا اليوم 2 أكتوبر باعتباره اليوم الدولي للاعنف، واختاروا هذا اليوم باعتباره يصادف ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي، زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة واستراتيجية اللاعنف. ما أحرى بنا نحن المسلمين أن يرتبط هذا اليوم بتاريخنا، بل أن يكون مجسدا في واقعنا وحياتنا، اللاعنف. كل فئة، كل جهة تشعر أن لها حقوق، لها تطلعات، لها توجهات، وهذا أمر مشروع، لكن كيف تسعى لهذه التوجهات؟ بالقتل، بسفك الدماء، بالتفجيرات، بالعنف، هذا طريق غير مشروع. الطريق المشروع هو الأساليب السلمية. أصبحت الآن ثقافة اللاعنف سائدة في مستوى على مستوى العالم، وأمتنا الآن بأشد الحاجة لهذه الثقافة، الثقافة التي تنبع من صميم دينها ومن صميم رسالتها، دين السلام، دين احترام الإنسان. لكن لماذا أصبحت ساحة الأمة هي الساحة الأشد عنفا من بين الأمم؟ هذا له أسباب، ومن أهمها الأنظمة القمعية التي توالت على أبناء الأمة وشعوب الأمة في تاريخها الطويل وإلى يومها المعاصر. هذه الأنظمة القمعية ولدت حالة العنف، نمت حالة العنف في أبناء المجتمعات الإسلامية. وأيضا العامل الثاني الاستعمار، مرحلة الاستعمار والهيمنة الاستعمارية التي كانت على شعوب المسلمين ولا تزال آثارها تتمثل في هؤلاء الصهاينة الذين يحتلون فلسطين ويذيقون شعبها الهوان والإذلال. هذه الحالة أيضا سببت ردود فعل، أنتجت هذه الحالة من العنف. لكن السبب الأهم هو التفسير العنفي للدين. نشأت مدرسة في أوساط المسلمين تفسر نصوص الدين وأحكام الدين تفسيرا عنفيا، وتشجع على ممارسة العنف باسم الدين وباسم الإسلام. وهذا هو الأمر الأشد والأخطر الذي تعاني منه الأمة الإسلامية اليوم. نسأل الله تعالى أن ينزل بركاته على هذه الأمة ببركة أيام الحج وموسم الحج، أن تعمر النفوس والعقول والقلوب بثقافة الرحمة وبمشاعر المحبة تجاه بعضهم بعض وتجاه أبناء البشرية جمعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ الأمة من هذا الواقع المهين الذي تعيشه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.